هذا هو الراجح في الآية. ونظرا لضيق الوقت يعني ونحن لا نريد أن يعني نسقط الحديث في كل مسألة من المسائل ونذكر كل قول من أقوال العلماء، فإننا نوجد يعني دائما يعني المسألة والراجحة في المسألة، ويعني ربما ذكرنا الخلاف عرضا. هذه الآية اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال بهذا القول وهو القول الراجح، ومنهم من قال إن هذه الآية لا تدل على هذا المعنى، وإنما الآية تدل على أن الله تعالى فطر الخلق على وحدانيته سبحانه وتعالى، بدليل أنه عز وجل لا يؤاخذ الخلق يوم القيامة بهذا الميثاق، وإنما يؤاخذهم ببعثة الرسل، فما سيأتي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعده. وقالوا إن بدليل أن هذا يعني أن الآية ليس فيها أنه تعالى يعني أخذ ذلك من ظهر آدم، وإنما ذلك مأخوذ من ظهر الذرية، لأن الله سبحانه وتعالى قال إذ أخذ ربك من بني آدم، وما قال آدم، وقال ظهورهم، وما قال ظهرهم، ظهره، وما قال ذريته، وإنما قال ذريتهم. وفي قراءة طبعا ذريتهم قراءة الكوفيين وابن كثير، الكوفيين الأربعة وابن كثير، وقراءة الآخرين هي ذرياتهم بالجمع، ذرياتهم، هكذا قرأ نافع وأبو عمرو العلاء البصري وغيرهم، ذرياتهم بالجمع. فدل هذه الإضافة ذريات أو ذرية إلى ضمير الجمع أن المراد بهم هم أبناء آدم وليس هو آدم عليه السلام. فبالتالي إذن هذا ما وقع، وإن وردوا على الأحاديث التي استدل بها الأولون، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولا لنا أن نكتب هذا الحديث لشرح الآية، الحديث في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج الله تعالى من ظهر آدم وهو بنعمان، يعني بعرفة، وهو بنعمان، وهو بنعمان، نعمان نعمان يعني عرفة، وهو بنعمان يعني علقة، هذا فيه أن آدم عليه السلام كان نزوله بعرفة لا بالنون، بنعمان بنعمان يعني عرفة، فأخرج من ظهره كل ذرية ذرأها، كل ذرية ذرأها، أخرج الله تعالى أخرج الله من ظهر آدم وهو بنعمان يعني عرفة كل ذرية ذرأها، فنثرها بين يديه، فنثرها بين يديه، فنثرها بين يديه، فكلمهم قبلا، فكلمهم قبلا، فكلمهم قبلا، فكلمهم قبلا، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، إلى قوله المبطلون، يعني الآية كلها، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، إلى قوله تعالى المبطلون. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك، وقال صحيح ووافقه على ذلك الذهب، وصحح العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى هذا الحديث في شرحه للمسلم، والحديث عن ابن عباس. فماذا قالوا في هذا الحديث؟ قالوا في هذا الحديث إنه موقوف على ابن عباس، ولكن الصحيح أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصحاب ابن عباس رفعوه، ذكروا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طلحة والعوفي، إن كان علي بن أبي طلحة أثبت في ابن عباس من العوف، وهذا زيادة ثقة، فزيادة الثقة مقبولة، فهذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأنه ليس مما يخالف الرأي كما قال العلماء. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مثل هذا الحديث أيضا في مسند الإمام أحمد، وفي الحديث فائدة في حديث عبد الله بن عمرو أن الشهادة هي شهادة الملائكة، أنهم قالوا بلى، قالوا بلى، وهنا وقف كما قال بعض العلماء وقف على بلى، يصبح بعد شهيدنا أن تقول يوم القيامة هذا من كلام من شهد على بني آدم، هذا من كلام من شهد على بني آدم. ومنهم من يرى أن هذه الشهادة كانت هي من بني آدم، فيكون الوقف هنا على شهيدنا بلا شهيدنا، فيكون ما بعد ذلك هو كلام الله أن تقول يوم القيامة، أي لكي لا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذا كان هذا هو الصحيح في الآية، أن هذه الآية حديث عن الإشهاد المقالي فعلا، أن الله تعالى استخرج من ذرية آدم، ومعنى طبعا من ذرياته أن الله تعالى استخرج الأبناء من أصلاب الآباء، فأخرج من صلب آدم أبناءه، ثم أخرج من الأبناء أبناءهم، وهكذا إلى آخر واحد، وأشهده سبحانه وتعالى على إلهيته وعبوديته، فكان إقرارهم. وليس بالضرورة أن يكون ذلك بلفظهم شهدنا، وإنما إقرارهم وإمرارهم بهذا العهد هذا دليل الشهادة، أنهم شهدوا على أنفسهم بذلك. وهنا يعني مسألتان، المسألة الأولى، وأين الناس من ذكر هذا الميثاق، أين الناس من ذكر هذا الميثاق، هذا واحد. ثانيا، هل ثمة تعارض بين هذا الميثاق المقالي وبين ميثاق الرسل؟ الجواب عن السؤال الأول، السؤال الأول أين نحن من ذكر هذا الميثاق، فكثير من الناس غفلوا عن هذا الميثاق. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أودع هذا الميثاق فطرة في الإنسان، وهذا هو الميثاق الثاني. فالميثاق ميثاق الفطرة هو أثر الميثاق المقال، ميثاق ومن هنا فإن المواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على الناس ثلاثة، هذا مهم اكتبوا هذا، المواثيق التي أخذها الله تعالى على الناس ثلاثة، الميثاق المقالي وهو الذي في الآية وإذ أخذ ربك، الميثاق المقالي، وهذا كان في عالم الذر يوم أن كنا في عالم الذر، الميثاق المقالي يوم أن كنا في عالم الذر في أصلاب آبائنا. الميثاق الثاني الذي أخذه الله تبارك وتعالى علينا هو ميثاق الفطرة، وهو المشار إليه في آية الروم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين. وفي هذا الصدد يأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعة؟ كما تنتج البهيمة، تنتج يعني هذا الفعل هكذا، يعني من الأفعال التي مبناها مبنى المبني للمجهول، هكذا تنتج البهيمة، كقوله أسقط مثلا، أسقط هذا الفعل لا يكون منه يسقط، إنما يبقى هكذا على هذا المبنى، فتنتج البهيمة بهيمة جمعاء. فهذا الحديث فسر الآية، حتى إن أبا هريرة كان يقرأ الآية بعد هذا الحديث، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل له. هذه الفطرة، هذا الميثاق الثاني، أن الإنسان يولد بطبعه مسلما، يولد بطبعه مسلما، يعني إذا ترك الإنسان وسجيته فإنه يبقى على الإسلام، إلا أن يأتي عارض من تهويد أو تنصير أو تمجيد. وهذا يذكرني بقصة هي خيالية، قصة حي بن يقظان، قصة يعني قرأناها صغارا، مفاد القصة أن رجلا وجد نفسه طفلا صغيرا يعني في جزيرة من الجزائر البعيدة ليس فيها أحد، وأنه تغذى أو اغتذى بلبن غزالته حتى شب وأصبح كبيرا، فلقي ناسا فوجدوه يعبد الله وحده ما عبد غيره، وهذه القصة وإن كانت يعني خيالية إلا أنها يعني إذا فرض وقوعها أو وجودها فإنها تقع كذلك فعلا. فإن الانحراف عن الحق عن وحدانية الله تعالى لا يكون إلا بفعل فاعل. ويؤكد ذلك الحديث الذي في المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى أنه قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد حنفاء على وحدانيته سبحانه وتعالى والإقرار بالألوهية. ولهذا ما قال في الحديث أو يسلمان، لأن الإسلام هو الأصل. الميثاق الثالث هو ميثاق الرسل. الميثاق الثالث هو ميثاق الرسل، هو الذي ذكره الله تعالى بقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد ذلك. وهذا الميثاق الثالث هو الذي جعله الله تعالى عهدا بينه وبين عباده، كما في قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رهن الميثاقين الأوليين في الميثاق الثالث. رهن الميثاقين الأوليين بالميثاق الثالث. فالميثاق الثالث يأتي مذكرا ومجددا بالميثاقين الماضيين. واضح هذا الكلام؟ واضح. ما أخذه الله تعالى علينا من ميثاق مقالي ونحن في عالم الفرد، وما تلا ذلك من ميثاق الفطرة بالولادة، فإن ذلك يحصل له نوع غفلة ونسيان، أو يقع من الإنسان نوع غفلة ونسيان وعوارض من أفعال شياطين الإنس والجن. سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى ولأنه يغفل، فهو بحاجة إلى من يذكره. فالله تعالى لا يعذب من عباده إلا من كذب برسل، ولهذا قال الناظم: لكي إذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون للناس حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. إذن الرسول يأتي فيذكرك بالميثاق الأول والثاني. ولهذا فإن الله تعالى سمى كتبه ذكرى، وسمى رسله ذكرى، وسمى دعوتهم تذكيرا. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصدر. فكأن هذا التذكير هو لمن نسي وغفل: قد أنزلنا إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله البينات. في سورة الطلاق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. إذا الله تعالى سمى كتابه ورسوله ودعوته، سمى كل ذلك ماذا؟ ذكرا، للتذكير بالميثاقين الأجلين. فمن أتى يوم القيامة وقد نقض الميثاق الثالث فليس له عند الله مثل، وسيؤاخذه الله تعالى بالمواثيق الثلاثة، يؤاخذه بالميثاق المقال كما يؤاخذه بالميثاق الفطرة، أن الله قال بعد: المنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق. فمفارقة الدين يعتبر يعني يؤاخذ الله تعالى عليه، فالله تعالى يؤاخذ على الميثاق الأول أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين لأنكم ما كنتم غافلين ذكرناكم بالرسل، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعد فلا حجة لك. وهذا من رحمة الله ومن لطفه، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن سعدا لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن وجدت رجلا مع امرأته فماذا أفعل؟ فقال: تشهد. فقال سعد: والله لأضربنه بالسيف غير مبصح، غير مطمئن هكذا في رواية البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غير أبي سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله لا أنا أغير منه، والله أغير منه. ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما من شيء أحب إليه العذر من الله، ولذلك بعث المبشرين والمنذرين. يعني الله تعالى ليس هناك من شيء في الوجود يعذر كما يعذر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يضع المعاذير لعبده يوم القيامة. ويؤكد هذا الحديثان، حديث يعني حديث ابن حبان رحمه الله تعالى، وروى الحديث ايضا ابن حزم بسنده في احكام الاحكام عن الثلاثة الذين يحتجون يوم القيامة. فمنهم صاحب اهل صاحب فترته فيقول: ما جاءني من بشير ولا نذير. فالله تبارك وتعالى يعذره ويرسل اليه في عرفات القيامة رسولا ويأخذ عليه عهدا أن يطيع ذلك الرسول. هذا حديث صحيح، وسنأتي على هذا الحديث إن شاء الله تعالى في موطن يعني في مسألة تأتي إن شاء الله. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ بالمواثيق الثلاثة إذا ما نقض العبد الميثاق الثالث. ويدل على ذلك حديث أنس في الصحيحين، هذا حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال: يقول الله للكافر يوم القيامة، يقول الله للكافر يوم القيامة: أرأيت لو أن لك ما في الأرض من شيء، أرأيت لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تستدي به؟ قال: نعم، يعني متلهف لي في بيد نفسي. فقال فيقول: فإني قد أمرتك بأهون من ذلك وأنت في صلب آدم، ألا تشركني فأبيت إلا الشرك. فالله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث، الله عز وجل يؤاخذ عبده ابتداء لماذا؟ بالميثاق الأول اللي هو الميثاق المقال: أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. فهذا فيه أنه سبحانه وتعالى يؤاخذه بالميثاق، ولكن يعني لأنه كذب بالرسل، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث. فإذا بهذا نكون قد أجبنا عن المسألتين. المسألة الأولى أننا في غفلة عن الميثاق، جاءنا من يذكرنا، كيف نجمع بين هذا الميثاق وبين أنه سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من كذب بالرسل. هذا التوفيق بين المواثيق الثلاثة ظاهر، أنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا إلا إذا نقضنا الميثاق الثالث. وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله بعد ذلك: فمن يصدقهم، نرجع ذلك، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، بتجهيز العهد يذكرهم وينذروهم ويبشرهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق، أي من يصدق الرسل بلا شقاق لغير مشاقته وعصيانه، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبى، ومن بهم وبالكتاب كذب، عفوا قبلها، لكي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. ومن بهم فذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، يعني هذا الذي ينجيه الله تبارك وتعالى من عذاب النار، أي أن يخلد فيها كما سنرى ذلك يعني في المسائل التي ستأتي في الإيمان عند الحديث عن أهل الكبائر والمعاصي التي هي دون الشرك. فذاك نازل من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. وهذا فيه أن الذي يناقض الميثاق الذي أخذه الله تعالى علينا ألا وهو ميثاق الإيمان بالرسل فإنه معرض لعقابين وفديين. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فخزي الدنيا أشد منه خزي الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى عن عاد: قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يكفرون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يشعرون. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يشعرون. وكما قال تعالى أيضا عن المنافق: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهم يعذبون بما تمسكوا به، يعذبون بأموالهم ويعذبون بأولادهم في الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فذاك ناقض إلى العهدين مستوجب للخزي في الدارين. وهنا يعني في الأبيات بعض المسائل أرجعتها إلى مواطنها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله عز وجل أن يميتنا على وحدانيته وعبوديته، وأن لا يخزينا في الدنيا ولا في الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صغير الشيخ صلى الله عليه وسلم في قول الناظر سألني إياه من لابد لي هو شيخ القرعاوي عليه رحمة الله. هذا يحتاج يعني أنا طبعا قرأت في مخزينة الشرق وقرأت كذلك أيضا هذا البيت، فلم أقف أنه هو القرعاوي، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. ما معنى رهينة الجمعان في حديث أبي هريرة؟ أي أنها سوية لأعضائك، ليس فيها من نقص، وليست خديجة وهي تامة لأرجلها ولآذانها ولأعينها وبعينيها، فهي تامة ليس فيها نقص، ليس فيها من عرج، وليس فيها من يعني بشر لعضو من الأعضاء، فهي تامة. ولكن الإنسان هو الذي بعد ذلك يحدث النقص فيها، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: هل تحسون فيها من جزع إلا أن تكونوا أنتم تجزعونها، يعني إلا أن يحدث الإنسان بعد ذلك من مثلة في هذه البهيمة. فكما أن البهيمة تولد تامة في أعضائها، فكذلك المرء المسلم الإنسان يولد مسلما، يولد مسلما على الفطرة على توحيد الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون الجزع والبذر والنقض للعهد بعد ذلك. صليت الظهر وتركت الجلوس للتشهد الأول نافيا ونسيت سجود السهو، فما حكم صلاتي ونسيت سجود السهو فما حكم صلاتي وماذا يجب علي؟ وترك التشهد الأول نافيا هذا يعني أنك كان عليك أن تسجد قبل السلام، فإذا ما نسي الإنسان سجوده قبل السلام فله أن يسجد بعد السلام جبرا للنقص الذي حصل. ويعني إن نسي بعد ذلك حتى السجود فليس عليه من شيء، ليس عليه من شيء، والله تعالى أعلم. الحمد لله والثناء على الجميع الاختيار. ما معنى الجميع الاختيار؟ الجميع الاختياري أنه سبحانه وتعالى يتجمل على خلقه وينعم عليهم اختيارا، ما للعباد عليه حق واجب. كلا ولا تعني لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فهو سبحانه وتعالى لا يكرهه أحد، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا دعا في الدعاء فلا يقول إن شاء الله وليعذب، فإن الله تعالى لا مكره له. فهو سبحانه وتعالى ينعم على عبده أو على عباده اختيارا. هل هناك حديث معناه ويل لمن يسترق كذبا ينصحه، ويل لمن النكات يعني يسرق الناس. فإن كان هذا موجودا هل هو مقصود عن النكات فقط ولا تكتب فقط الخيالية؟ ثم ما حكم من تلك الروايات الخالية الكتاب التي اشتهر بها كثير من الناس؟ طيب، بالنسبة لاختلاق النكات ولنقل الطرق، هذا هو اللي يعني اطلاق الصحيح، الطرق من اجل اضحاك الناس، هذا يعني مما هو ممنوع لا يجوز، لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب. انا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. فالكذب لا ينبغي حتى وان قصد الانسان به المزح، وان قصد الانسان به اضحاك الناس، الا ان يكون ذلك من قبيل المعارض التي فيها مندوحة عن الكذب، يعني أن تكون الكلمة تحتمل يعني معنى قريبا ومعنى بعيدا، فهو يريد المعنى البعيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة العجوز التي جاءته صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال يا فلانة إن الجنة لا يدخلها عجوز، فقالت باكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لها لا تدخلها وهي عجوز، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. ويعني مثل هذا مما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أيضا رجل فقال له احملني، فقال أحملك على ولد الناقة، قال يا رسول الله كيف تحملنا على ولد الناقة؟ قال وهل تلد الناقة إلا نوقا؟ يعني الناقة إنما تلد كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح أحيانا بمثل هذا، ولكن هذا معارض ليس هو الكذب الصراح. فاختلاق الكذب لإضحاك الناس وتسليتهم، وهذا لا ينبغي لا يجوز، بل الأصل ألا نتعمد إضحاك الناس، أو يعني يكون هذا هو ديدا الناس يعني يضحك الناس، لأنه يعني الضحك له وقته وله زمانه، ولكن كثرته تميت القلب أو يميت القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك يميت القلب. فهذه فالأصل في الروايات أو القصص أن تكون واقعية، أن تكون حقيقية، لا أن تكون خيالية ينشغل الناس بالأوهام والخيالات. وحذر هنا حقيقة من هذه القصص والروايات التي تلينا بها في العقود الماضية، تلانا بها الكتاب القصصيون الذين أخرجوا لنا روايات بعضها بوليسية كما قالوا، وبعضها يعني روايات غرامية تشغلوا بها الشباب والشابات، وعكف عليها الفتيان والفتيات، وأصبحوا يتخذون هذه القصص والروايات مثلا في حياتهم. فلربما تجد مكتبة الشاب أو الشابة فيها من هذه القصص شيء عجيب، يعني ولا وقد لا تجد يعني في هذه المكتبة كتب العلم والهدى من التفاسير ومن فروح الحديث وما إلى ذلك. فينبغي للشباب أن يعني يحذروا من هذه الروايات، ويعني هي يعني ينبغي أن ينشغلوا بالجد وأن ينشغلوا بالحق، لا أن ينشغلوا بالأوهام والخيالات. هذا إذا كانت في حق في نفسها حق، يعني في مضمونها حق، كيف وإن كان إذا كانت فيها باطل؟ كيف إذا كانت فيها تغري الناس بالخنا والزنا والخلوة بالأجنبية وما إلى ذلك مما يميت القلوب؟